بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: ومن الدوافع لي على اختيار هذا الموضوع الرغبة في التعرف على أسرار هذا التشريع العظيم، وما في أسباب النزول من العبر وحل المشاكل التي قد ضاق بها أصحابها ذرعا، فيأتي الفرج الإلهي، وذلك كقصة الثلاثة الذين خلفوا، وكقصة الإفك وما حصل لنبي الهدى من الأذى بسببه، وكذا لأم المؤمنين إذ بكت حتى ظن أبواها أن البكاء فالق كبدها. متى مر بنا هذا؟ متى مر بنا هذا؟ في درس العصر، حادثة الإفك في درس العصر. نعم. فيأتي الفرج بعد الشدة، وكقصة هلال بن أمية إذ رمى زوجته بالزنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فأراد الرسول أن يأمر بضربه، فأنزل الله آية اللعان وأبر قسمه، وأتى بالعلاج بعد تفاقم الداء، فخاب وخسر من ظن أنه يستطيع أن يستغني عن هذا التشريع الحكيم. إذن الرغبة في التعرف على أسباب التشريع. الخامس: ومنها رجاء الاستفادة من مراحل التشريع، فإننا في أمس الحاجة إلى أن نعتبر أنفسنا مجددين، وأن نبدأ الدعوة من جديد، وفي أسباب النزول الكثير الطيب من بيان مراحل الدعوة والتوجيهات الإلهية، وحق للشيخ أن يقول ذلك، فإنه بدأ الدعوة في مجتمع لا يعرف الدعوة السلفية، بل قل من يعرف التوحيد، فإنه نزل بلاد اليمن، وأهل اليمن إما صوفية وإما شيعة، وكلهم غارقون في الشرك والبدع والخرافة إلا ما ندر. كآية القتال: فإنها لم تنزل إلا بعد أن علم الله أن لهم اقتدارا على القتال، إلى غير ذلك من الفرق بين المكي والمدني كما هو معروف. قال: تنبيه: قد حاولت بقدر الاستطاعة أن أجمع طرق الحديث لما فيه من الفوائد من معرفة وصل الحديث وإرساله وصحته وإعلاله، فرب حديث ظاهر سنده الصحة في كتاب، ويكون في كتاب آخر معلولا. وقد قال ابن الصلاح في علوم الحديث: وروي عن علي بن المديني قال: الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وهو موجود في الجامع للخطيب، هذا الأثر في الجامع للخطيب البغدادي. وإليك المثال على ذلك. قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة. ويحيى بن عباد هذا لم يسمع من أبيه، ومن طريقه قصة حسان بن ثابت رضي الله عنه، وأنه خاف من قتل أو قتل اليهودي ثم خاف من سلبه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء أهل مكة في فداء أساراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء أبي العاص، وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله، وردوا عليها الذي لها. قال: وقال العباس: يا رسول الله، إني كنت مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فالله يجزيك، فأفد نفسك وبني أخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بني الحارث بن فهر. فقال: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال: فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبت فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثم. فقال: والله يا رسول الله، إني أشهد أنك رسول الله، إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعل. ففدى العباس نفسه وبني أخويه وحليفه. وأنزل الله: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فأعطاني مكان 20 أوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به، مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عليه الذهبي. وكان الشيخ رحمه الله في أول تأليفاته يقول: وأقره الذهبي. وفي آخر حياته تراجع عن هذه العبارة وقال الصواب أن نقول وسكت عليه الذهبي، فإن كل ما سكت عليه الذهبي في كتابه تلخيص المستدرك لا يدل على أنه أقر الحاكم، وفرق بين أن تقول سكت وبين أن تقول أقر، والدليل على ذلك أن الذهبي ضعف أحاديث سكت عليها في تلخيص المستدرك وقد ضعفها في كتبه الأخرى. قال الصواب أن يقول سكت عليه الذهبي، هذا إذا لم يتكلم عليه، ثم إن كتابه للمستدرك هو عبارة عن تلخيص فلم يلتزم بالتحدث عن كل حديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجال الأوسط رجال الصيغير بن إسحاق وتصرح بالسماع، ثم بعد الاطلاع على سنن البيهقي ظهر أن قصة العباس مدرجة على هذا السند. قال البيهقي رحمه الله كذا فيما حدثنا به شيخنا أبو عبد الله في كتاب المستدرك، ثم ذكر الحافظ البيهقي على الصواب مبينا أن قصة العباس لها سند آخر وأنها مرسلة. وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذه القصة وفي سند طريق عطاء محمد بن إسحاق وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة، وصنيع إسحاق يعني ابن راهوي يتبعه الطبراني ومردوي يقتضي أنها موصولة والعلم عند الله. وقال في المطالب العالية وأظن ذلك مدرجا في الخبر من كلام ابن إسحاق، وحديث عباس على هذا معضل، وأما على ظاهر السياق أولا فهو مسند وعلى ذلك عمل إسحاق، والأمثلة على هذا كثيرة. يعني ما معنى هذا؟ معنى هذا أن البحث في الحديث وجمع الطرق يتبين به الخطأ، فالاعتماد على طريق واحد قد يحكم على الخطأ بحكم كلي وليس بصواب، هذا مقصود الشيخ رحمه الله. قال اعتذار: لم آل جهدا في الحرص على العزو إلى أئمة الحديث وكتبهم، وقد يضيق علي الوقت فأكتفي بالعزو إلى بعضهم، وربما اكتفيت بعزو بعض المؤلفين إليهم وهذا قليل، وربما صعب علي الوقوف على سند الحديث إذا كان في الكتب المفقودة أو العزيزة الوجود، فإن صحه إمام تطمئن النفس إلى تصحيحه كتبته بدون سند، وإلا توقفت فيه حتى يسهل الله بالعثور على سنده، والله سبحانه أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع بهذا المؤلف الإسلام والمسلمين، آمين. وقد نفع الله، نفع الله بهذا الكتاب نفعا عظيما، وصار مرجعا في بابه، صار مرجعا في بابه، فرحم الله شيخنا الإمام الوادعي وأكرم مثواه وأجزل له المثوبة، فقد نفع الله به وبكتبه الإسلام والمسلمين.